قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عثمان بن مالك عن عتبان بن مالك رضي الله عنه، وكان يؤم قومه بني سالم، وكان بينه وبينه بينه أي بين بيته وبين قومه وادي، يعني شعيب يجري فيه السيل، فإذا جاء السيل شق عليه عبوره. وأضف إلى ذلك أن بصره ضعف، فصار يشق عليه مرتين، من جهة المشي ومن جهة البصر والنظر. فجاء فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، وطلب منه أن يأتي إلى بيته ليصلي في مكان من البيت يتخذه مصلى، يعني يتخذ عتبان مصلى يصلي فيه وإن لم يكن مسجدا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأفعل. ثم خرج هو وأبو بكر رضي الله عنه حين اشتد النهار، وكان أبو بكر رفيقا حضرا وسفرا، لم يفارق، كثيرا ما يكون معه، وكثيرا ما يقول النبي عليه الصلاة والسلام جئت أنا وأبو بكر وعمر، ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، رجعت أنا وأبو بكر وعمر، فهما صاحباه ووزيراه رضي الله عنهما، صاحباه في الدنيا وصاحباه في البرزخ وقرناه يوم القيامة. يقوم هؤلاء الثلاثة يقومون لرب العالمين من مكان واحد، من البيت الذي دفن فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، والذي كان الآن في قرارة المسجد النبوي. شوف الحكمة، اختار الله عز وجل أن يكون البيت داخل المسجد، أن يكون البيت الذي دفن فيه الرسول داخل المسجد، ليقوم هؤلاء الثلاثة يوم القيامة من وسط المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا لا تكره شيئا اختاره الله، قد يختار الله شيئا فيه مصلحة عظيمة لا تدري عنها أنت. كره الناس أن يكون بيت الرسول عليه الصلاة والسلام الذي دفن فيه في وسط المسجد، وقالوا هذا شبهة لعباد القبور الذين يبنون المساجد على المقابر، ولكن ليس فيه شبهة، لأن المسجد لم يبنى على القبر، وإنما امتد المسجد وبقي القبر في البيت مستقلا عن المسجد. ليس فيه حجة لأي إنسان إلا رجلا مبطلا يقول كما قال إبليس أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. لكن انظر إلى الحكمة، أن يكون خروجهم يوم القيامة من مكان واحد من جوف المسجد النبوي. سبحان الله العظيم، حكمة تغيب عن كثير من الناس. المهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج حين اشتد النهار، يعني حين ارتفعت الشمس، إلى دار بني مالك، وقدم، دخل استاذن فأذن له فدخل ولم يجلس، بل قال أين تريد أن أصلي، لأنه جاء لغرض فأحب أن يبدأ بالغرض الذي جاء من أجله قبل كل شيء. وهذا من الحكمة، أنك إذا أردت شيئا لا تعرج على غيره حتى تنتهي منه في أي شيء، ولأجل أن تضبط الوقت ويبارك لك فيه. كثير من الناس تضيع عليه الأوقات بسبب أنه يتلقف الأشياء. وأضرب لهذا مثلا، أفرض أنك تريد أن تراجع مسألة من مسائل العلم في كتاب من الكتب، تقرأ الفهرس لأجل تعرف أين مكان هذه المسألة، ثم تمر بك مسألة تقول بطالة هذه، ثم بطالة أخرى، ويفوتك المقصود الذي من أجله راجعت هذا الكتاب. لكن ابدأ أولا بما أردت قبل كل شيء، ثم بعد ذلك ما زاد فهو فضل. فصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمكان، وصلوا معه جماعة، لأن هذه جماعة عارضة لا دائمة. ثم لما فرغ من صلاته إذا هو قد أعد له طعاما زهيدا، فسمع أهل الدار هي ما نسميه عندنا بالحي، والحارة. سمع أهل الدار بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عند عتبان بن مالك، فثاب إليه أناس، يعني اجتمعوا يريدون أن يهتدوا بالنبي عليه الصلاة والسلام ويسمعوا من قوله ويأخذوا من سنته، فاجتمعوا فقالوا: أين فلان؟ قالوا: ذاك منافق، ذاك منافق. فأنكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على من قال ذلك، وقال: أما ترى أو أما تعلم أنه يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟ فقال الرجل: الله ورسوله أعلم. لأن من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله فهو مؤمن وهو منافق. المنافق يقولها رياء وسمعة لا تدخل قلبه والعياذ بالله، أما من قالها يبتغي بها وجه الله فإنه مؤمن بها، مصدق تدخل قلبه. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فكل من قالها يبتغي بها وجه الله فإن الله يحرمه على النار. لماذا؟ لأنه إذا قالها يبتغي بها وجه الله فإنه سيقوم بمقتضاها ويعمل بما تقتضيه هذه الكلمة العظيمة من أداء الواجب وترك المحرم. والإنسان إذا أدى الواجب وترك المحرم أحل الحلال وحرم الحرام وقام بالفرائض واجتنب النواهي فإن هذا من أهل الجنة، يدخل الجنة ويحرم الله عليه النار. وليس في هذا الحديث دليل على أن تارك الصلاة لا يكفر، لأننا نعلم علم اليقين مثل الشمس أن من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله لا يمكن أن يترك الصلاة، مستحيل. فالذي يقول أنا أقول لا إله إلا الله أبتغي بذلك وجه الله وهو يصلي فهو أكذب الكاذبين أو من أكذب الكاذبين. لو كان يبتغي وجه الله ما ترك الصلاة اللي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. وفي هذا الحديث